نحمده ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تنبيه على شيء وقع الآن في المسجد. الحمد لله احنا متعودين في المسجد هنا من قبل الله أننا لا نصلي بين الأعمدة، والحمد لله هذا الأمر بينته وجرينا عليه بفضل الله من زمن. ولاحظت الآن في صلاة المغرب أن بعض الإخوة صلوا بين العمودين، هذا خطأ. فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بين السواري، لأن معنى هذا انقطاع الصفوف، فلا يجوز الصلاة بين الأعمدة إلا إذا دعت إليها ضرورة كصلاة الجمعة أو ما أشبه ذلك، هنا من باب الضرورات نعم، لكن ما دام في المسجد متسع فلا يجوز أن نصلي بين الأعمدة. وعلى هذا نص كثير من الأئمة رحمه الله. أما إذا أراد الإنسان أن يصلي السنة فله ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح صلى بين العمودين في بيت الكعبة، هذا للمنفرد. وأما الجماعة فلا يجوز أن يصلوا بين العمودين، لأنه ثبت النهي عن ذلك في السنة الصحيحة ونص على ذلك الأئمة، ثم بعد ذلك هذا فيه قطع للصفوف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. هذا للتنبيه، وأسأل الله التوفيق لنا ولكم. طيب، سنختم اليوم إن شاء الله فصل أحكام النجاسة. احنا كنا انتهينا من أحكام الايه؟ المياه، ثم بدأنا في فصل في أحكام النجاسات وبدأنا نعدد النجاسات. اليوم إن شاء الله نختم هذا الباب ثم ندخل بابا جديدا في الدرس القادم. انتهينا من قول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى حيث قال: فصل في أحكام النجاسات. قال رحمه الله تعالى: والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا وبوله إلا الذكر الرضيع ولعاب كلب وروث ودم حيض ولحم خنزير، وفيما عدا ذلك خلاف، والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه. وصلنا إلى فين؟ ودم حيض عليكم. وصلنا إلى قول الشيخ ودم حيض، أي ومن أنواع النجاسة دم الحيض. طيب، وتكلمنا عن نجاسة الكلب في الدرس الماضي، والروث أرواث البهائم وهو الأخير. وقلنا أن معنى كلمة روث من حضر الدرس، نعم، روث ليس رش، روث راء واو تاء، أيوة، رضيع، رضيع الخيل أو البقر، عفوا الخيل أو الإبل أو الحمار. وفي أيوة معلش أخواني معلش، الشيخ يصيب ويخطئ وكل الناس يؤخذ ويرد عليه، تمام. وقلنا أن الروث الخيل والحمار والبغل، والحجة عندنا في هذا لغة العرب، فقد ذكر ابن منظور في لسان العرب في قاموس، وهذا من القواميس المعتمدة التي عليها الاعتماد في معرفة الألفاظ الغريبة. ذكر ابن منظور في لسان العرب عن أهل اللغة أن الروث والروس ما كان من رجيع خيل او بغل او حمار. بناء على هذا قلنا بطهارة جميع الابوال والاسبان استثناء او ان باستثناء رجيع البغل الحمار والخيل والبغال. وبينا تفصيل العلماء وتكلمنا عن قضية نجاسة الكلب وانه لا يجوز اكله، والحجة في عدم جواز الاكل ما هو او ما هي؟ احسن، الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب من السباع فهو حرام. واعترضنا على الشيخ الغزالي رحمه الله عندما ذكر في بعض كتبه، قال رحمه الله انني انهى الذين يذهبون الى كوريا او ما غير ذلك من البلاد، وهذا الكلام قرأته بنفس الشيخ رحمه الله، قال لا ينهون الناس عن اكل الكلاب، قال لانه لا يوجد عندنا نص صريح في تحريم اكله، وهذا غلط وخطأ. وان كان قال بهذا القول بعض الفقهاء، ففي مذهب المالكية كرهوا اكل الكلب واجازوا اكله، يعني الشيخ الغزالي المعاصر لم ينفرد بهذا القول، قال به بعض العلماء لكنه قول باطل، قاله من قاله، لان النبي صلى الله عليه وسلم نص على نجاسة الكلب حيث قال طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله، فدل على ان الكلب نجس، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم او في الحديث الصحيح كل ذناب من السباع فهو حرام. لذلك فان الشافعية وابا حنيفة واحمد وجماهير السلف والخلف على تحريم اكل الايه الكلب، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وفي الحديث ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، وكل يؤخذ ويرد عليه، والحجة في الاثار والسنة. نعم، نبدأ اليوم ان شاء الله بدرسنا الجديد. قال والنجاسات هي غائط الانسان مطلقا وبوله الا الذكر الرضيع ولعاب كلب وروث ودم حيض. لا نزاع بين ائمتنا وعلمائنا، لا نزاع بين اهل الحديث واهل السنة عموما ان دم الحيض نجس، لا نزاع، بل هو من الامور التي تواترت اقوال العلماء على نجاسته، ولا اعلم قائلا قال بطهارة دم الحيض بخلاف الدماء الاخرى سنتكلم عليها ان شاء الله. لكن دم الحيض لا خلاف بين العلماء في انه نجس، هذا ما في خلاف، ولان الامر واضح لن نقيم بذكر الأدلة على النجاسة، لكن نذكر من أقوى الأحاديث في نجاسة دم الحيض ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمة الله عليهما في الصحيحين من حديث أسماء رضي الله عنها أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقالت يا رسول الله احدانا يصيب ثوبها دم الحيض ما تصنع فيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تقرصه بالماء، او قال ثم تقرصه ثم ترشه بالماء ثم لتصل فيه. فذكر ثلاثة أشياء: الحف والقرص والرش، ثم رتب على ذلك ثم لتصلفه. هذا الحديث في الصحيحين من أقوى الأدلة على نجاسة دم الحيض، حيث شدد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بحثه وقرصه ورشه. وفي احاديث اخرى صحيحة ايضا امر بامور زائدة على هذه الاشياء. الحق ان تسركه وهو جاف كما قالت امنا في صحيح مسلم امنا عائشة كنت احق ملي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفض. فالحق او الحق هو ان تتركه وهو جاف بأبطاله. والقرف ان تغسله وتتركه بالماء باطراف اصابعه ثم بعد ذلك ترشه بالماء. وهذه من الاشياء عددها رسول الله صلى الله عليه وسلم مبالغة في تطهير دم الحيض. وكثير من النساء يختلط عليها دم الحيض مع دم الاستحاضة. دم الاستحاضة نجس يصيب المرأة في غير ايام دورتها الشهرية. وهذا له احكام مختلفة. لكن الان بسبب الكلام فيه. سيأتي الكلام فيه ان شاء الله. لكن دم الحيض حدد له رسول الله صلى الله عليه وسلم اوصافا. فقال فاذا كانت الحيضة فدع الصلاة. ثم وصف الدم فقال فان دم الحيض اسود يعرف. وفي نطق اخر اسود يعرف. يعرف اي يعرفه بالله. يعرف اي له رائحة كريهة. الكلام واضح. فدم الحيض اسود يميل الى السوداد. لكن نظيف المرأة هو دم احمر. هذا دم النظيف الذي يخرج من رحم المرأة لمرض. وهذا احكامه تختلف تماما عن احكام الحيض. ففي دم النظيف المرأة تصلي وتصوم الى اخره. وفي دم الحيض تنقطع المرأة عن الصلاة وعن الصوم الى اخره. وسنتكلم عن الاحكام التي تنبني على دم الحيض. لكن الذي نريد ان نثبته اليوم ان دم الحيض ايه نجس. وهذا الحمد لله لا نزاع فيه. ولشدة دم الحيض فانه لا يكاد يزول اثره حتى لو غسل. لانه يميل الى السوداد وهو سخين. ليس دما كما يقال خفيف. وانما متناسك اسود سخين فيه مزوجا. ولذلك قل ان يذهب اثر. ولذا جاء في بعض الروايات عند الامام احمد والترمذي وغيرهم وغيرهما باسناد جيد قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره. يعني اذا بذلت ما امكنك من تطهير الدم بالغسل والحث والقرص ثم بعد ذلك بقي اثر لا يضرك. لان الاثر هنا يصعب عادة ان يزول بالكلية. فلذا خفف الشرع فيه لعدم امكان ازالته بالكلية. ولكن اذا امكن بما وصل اليه الناس في هذا الزمن من الامور التي خلقها الله ان يزال بالكلية مع الاثر فينبغي ان يفعل ذلك بقدر الامكان. بقدر الامكان. وما عجزنا عنه فيأتي عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك الماء ولا يضرك اثر. لكن العلماء اختلفوا في كيفية تطهير دم الحيض. فقال بعض علمائنا يكفي فيه الغسل بقوله يكفيك الماء ولم يأمرها بأمر زائد. وقال بعض أهل العلم بل يجب عليها أن تفعل أكثر من ذلك فتحط وتطرس و تنضح وإلى آخره. المقصود أنها تبالغ في إزالة دم الحي. أما الأحكام المترتبة على دم الحي فسنرجع الكلام عليها تبعا للمؤلف رحمه الله، فإنه جعل لها بابا في أبواب كيفية تطهير النجاسة. هل الدماء الأخرى بخلاف دم الحي كدم الآدمي ودم الحيوانات وغير ذلك، هل هذه الدماء حكمها كدم الحي؟ انت دخلت بالوقت صلوا ركعتين. هل هذه الدماء التي بخلاف دم الحي، النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة في صحيح البخاري فدخل بعض الصحابة وجلس فقطع خطبته وقال هل صليت الركعتين؟ قال لا، قال قل فايه فصل الركعة. هل هذه الدماء نجسة كدم الحي ام انها تخالفه؟ ذكر الامام احمد قال لم يختلف المسلمون في الدم، وذكر الامام النووي اجماع العلماء على نجاسة الدماء كلها دم الحيض وغيره، وذكر ابن المنذر وابن تيمية وغير هؤلاء ذكروا ان الدماء كلها نجسة، وقالوا انما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم على دم الحيض بالنجاسة لكونه دما، فأجروا على ذلك كل الدماء، ولكنهم اختلفوا في القليل من الدماء، فبعضهم تسامح في القليل من الدم واختلفوا في مقدار القليل، وادعى بعضهم او ذكر بعض اهل العلم الخلاف في الدم، فقالوا ان الدم طاهر الا دم الحي، واستدلوا ببعض الاثار، فمن ذلك انهم استدلوا ان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ذبح جزورا وتلطخ بدمه ثم صلى بثوبه وعليه الدم، وذكروا بعض الاثار عن الصحابة انهم كان اذا خرج دم احدهم في الصلاة مسح دمه بيده واستمر في صلاته، وحقيقة لا يوجد دليل صريح على ان الدماء نجسة الا دم الحيض، فان صح الاجماع وجب العمل به وحكمنا ان الدماء كلها نجسة، وان لم يصح الاجماع وفي القلب منه شيء، في القلب من دعوى الإجماع شيء، فإذا لم يصح الإجماع فالأصل أن نقف مع النص ونقول بطهارة الدماء إلا دم الحيض لأنه ورد فيه النص. وهذا رأي الشوكاني، رأي هذا العالم الذي نحن نشرح متنه، ونصره في زمننا الشيخ الألباني، وعدوا هذه الفتوى من غرائب فتاوى الشيخ كما عدوها للشوكاني من غرائبه. على كل حال ان ثبت الاجماع وجب القول به، لكن في القلب منه شيء، والاحوط ان تتجنب الدماء كلها، الاحوط ان تتجنب الدماء كلها. وأما التحقيق فإننا لم نجد نصا صريحا يدل على نجاسة الدم. على كل حال المسألة تحتاج إلى نظر وبحث، وإذا لم يتبين الأمر فينبغي على طالب العلم أن يبقى مع جماهير أهل العلم. ولذلك اضطر بعض إخواننا من طلبة العلم أن يؤلف كتابا في الرد على فضيلة الشيخ الألباني أسماه كشف الهم في بيان نجاسة الدم، ورد على الشيخ الألباني في هذا الكتاب فجزاه الله خيرا. طيب، ينبني على القول بنجاسة الدم أنه لا يجوز الصلاة فيه. انتبه الآن، هذا الحديث الذي ذكرته في الصحيحين قال تحطه ثم تقرصه ثم ترشه ثم تصلي فيه، ماذا فهمنا من هذا الترتيب؟ ماذا فهمنا من قوله ثم تصلي فيه وفي رواية ثم لتصلي فيه؟ أنه لا يجوز شرعا الصلاة في الثوب النجس، لأنه لما كان دم الحيض نجسا رتب الصلاة بعد أن يطهر. ولذلك هناك قال ربنا وثيابك فطهر. إذا لا يجوز شرعا أن تصلي في الثوب الإيه النجس، لا سيما إذا كان بدم الحيض، كذلك إذا كان فيه بول أو غير ذلك من النجاسة. لذلك أنتم تذكرون الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فخلع عليه وهو في الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم، فلما فرغ قال ما لما خلعتم نعالكم؟ قال يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. قال إنما خلعتهما لأن جبريل أخبرني أن بهما قبرا. إذن فيها نجاسة أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فلما جاء جبريل وأخبره بوجود نجاسة في نعليه خلع نعليه عليه الصلاة والسلام. إذا لا يجوز أن تصلي في ثوب فيه نجاسة. فإن صليت في ثوب فيه نجاسة وأنت لا تدري، صليت في ثوب ثم بعد أن فرغت من الصلاة وجدت نجاسة، فاختلف العلماء، فذهبت طائفة من العلماء قالوا أجزأتك صلاتك، الصلاة صحيحة، وقالت طائفة أخرى من العلماء استأنفت الصلاة، تعيد الايه؟ تعيد الصلاة. والصحيح أن الصلاة صحيحة، فقد صلى عمر رضي الله عنه وفي ثوبه دم، ولما جلد الإمام أحمد ونزفت الدماء من جسده صلى بثوبه وفيه دم، فقالوا له تصلي وفي ثوبك دم، فاحتج الإمام أحمد وقال صلى عمر وجرحه يترب دما. فالصلاة صحيح، لأننا نقول أن طهارة الثوب من واجبات الصلاة ولكن ليس من شروط صحة الصلاة، وسنتكلم إن شاء الله هناك في كتاب الصلاة هل طهارة الثوب من واجبات الصلاة أم من شروط صحة الصلاة. إذا قلنا من واجبات الصلاة إذا صلى بثوب النجس الصلاة صحيحة وهو آثم إذا كان يعلم، وإذا كان جاهلا فلا شيء عليه. وأما إذا قلنا أن طهارة الثوب من شروط صحة الصلاة يبقى نحكم أن الصلاة باطلة، سنتكلم عن هذا إن شاء الله فيما بعد. طيب، هذا ما يتعلق بالدم. واتفق العلماء على ان القليل من الدم مع اختلافهم في مقدار القليل لا بأس به، كالنقطة والنقطتين قالوا لا بأس به، اما الكثير هذا الذي قالوا بنجاته. واستثنوا من ذلك دم الذئب عن اللحم، فثبت عن امنا عائشة قالت كنا نأكل اللحم والدم على القدر خطوط. اذا ذبحت انت ذبيحة لا شك انه يبقى شيء من اثر الدم، هذا الدم رخص فيه لانه يشق على الناس ان يفصلوه عن اللحم. كذلك استثنوا من الدم دم الطحال والكبد، احل لنا ميتتان السمك والجرى، احل لنا ميتتان ودمان، الميتتان السمك والجرى ودمان الكبد والطحال. اصل الكبد ايه؟ دم متجمد، هذا حلال، ولذلك الله جل وعلا حرم اكل الدم او شرب الدم. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتا، طيب ها، او دما مسفوحا. ما هو الدم المسفوح؟ الدم السائل، الدم الايه؟ السائل، او دما مسفوحا، او لحم خنزير، او لحم خنزير فانه رجس، او فسقا اذل لغير الله. الشاهد انه ذكر الدم الايه؟ المسفوح، ليحل لنا الدم الموجود فين؟ في الذبيحة، وليحل لنا غيره. يبقى الدم الموجود في الذبيحة ليس من الدم الايه؟ المسفوح. نعم، هذا هو الدم المسفوح، الدم السائل الذي يسيل عند ايه؟ عند الذكر. فبعد ان يسيل ما بقي في العروق ليس بدم مسفوح، ولذلك لو ان الله حرم الدم مطلقا ولم يقيد المسفوح اصبحت الذبائح محرمة علينا. ليه؟ لانك يستحيل ان تأكلها الا بالدم. فلذلك هنا جاءت فائدة ذكر الايه؟ المسفوح، يعني المصبوب. الكلام واضح؟ طيب، اذا هذه من المستثنات، الكذب، الطحال، هذه من الدماء، هذه من الدماء التي احلت لنا. ومن ناحية تصحيح الحديث فقد اختلف الرواة في هذا الحديث احل لنا وقفا ورفعا، فرواه بعضهم موقوفا من قول ابن عمر ولم يذكر انه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم رواه من قول النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. فبعض علماء الحديث ضعف هذا الحديث لان بعض الثقات اوقفوه على ابن عمر، وبعضهم قواه لان بعضهم رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. وسواء كان موقوفا من قول ابن عمر او من قول النبي صلى الله عليه وسلم فالحكم واحد لقوله احل لنا. فان كان القائل ابن عمر يبقى من الذي احل لهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وان كان القائل رسول الله فقد احل الله له. الكلام واضح؟ ايوه. نعم نعم، موقوف له حكم الرفع، موقوف له حكم الرفع، يعني هو من قول ابن عمر على كلام الحفاظ الذين ضعفوه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا من قول ابن عمر من اين اخذه؟ احل لنا. هذا موقوف لفظا مرفوع حكما، اي ان ابن عمر تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يضرنا خلاف المحدثين بهذا التفسير. واضح؟ كذلك مما يتعلق في الدم انه يحرم بيع الدم، فقد ثبت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم، فلا يجوز بيع الدم. ويجوز التبرع به على سبيل الهبة، لا بأس اذا وجدت مريضا واحتاج الى دم من دمك، لا بأس. اما ان تبيع دمك فلا يجوز، فلا يجوز شرعا بيع الدماء، لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع الدم. الكلام واضح؟ طيب. ومن عجز عن إزالة الدم من جسده وهو مريض سقط عنه شرعا الوجوب، يصلي بدمه وإن كان مريضا، فلا تبع الصلاة لوجود الدم. إن استطعت أن تزيل الدم فأزله، وإن لم تستطع فصل به كما أمكنك. فإن المرأة المستحاضة التي كان ينزل عليها دم المرض أتت النبي صلى الله عليه وسلم وشكت له أن الدم يستمر بها، فأمرها أن تصلي وأن تلتزم وأن تضع على فتحة الفرج ما يسد بقدر الإمكان شيئا من الدماء، لكنك لا تترك الصلاة وتقول لا تجوز الصلاة بالدم. إذا تلاشى الله لا قدر الله علينا وعليك، إذا ابتلى الله عبدا بمرض فيه شيء من الدماء وتلوث ثوبة فصل كما أنت، إن استطعت أن تزيل فزل ما استطعت، أو فأزل ما استطعت وصل كما أنت. أيوه. هذا ما يتعلق في أحكام الدماء. قال ولحم خنزير، أي من النجاسات نجاسة لحم الخنزير. وجمهور العلماء على أن لحم الخنزير نجس، استنادا لقول الله جل وعلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رد يعني نجس. والضمير في قوله فإنه اختلف أهل اللغة، إذا ذكرت أشياء متعددة ثم جاء بعدها ضمير فهل يعود على جميع ما ذكر او يعود على اخر ما ذكر؟ وسواء قلنا ان المراد بقوله فانه رجس كل ما ذكر، او قلنا فانه رجس اي لحم الخنزير، فالامر بالنسبة للخنزير سيان، لانه اما ان يدخل فانه في المجموع، واما ان يعود الضمير على ايه؟ على اقرب مذكور كما يقول بعض اهل اللغة، فيكون الضمير فانه اي فان لحم الخنزير نجس، يبقى الخنزير على كلا الضميرين داخل فين؟ داخل في النجاسة. فانه رجس اي فان لحم الخنزير رجس، او على القول الثاني للمفسرين فانه اي فان الشيء المذكور فيما مضى كله رجس. وفي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنردفير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. وفي رواية بدل صبغ غمس في غير مسلم، فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. هذا الحديث فيه فوائد، أولها القول بنجاسة الخنزير، لحما وشحما. فإن قال قائل وقد قال هذا بعضهم إن الله ذكر اللحم ولم يذكر الشحم، نقول فإن العربية إذا سمع كلمة اللحم يفهم بداهة أنها تشمل الشحم أيضا. فلو أني أعطيت ثمانا وقلت لك اشتري لي كذا وكذا لحما فأتيت معه ببعض الدهن، صح الشراء والبيع أم لم يصح؟ صح، لأن اللحم في اللغة يشمل الايه؟ الشحم مع اللحم. فلا يصح أن يقول قائل كما قال بعضهم أن دهن الخنزير حلال، ولذلك يتعالجون به في بعض الأمراض، يتعالجون بدهن الخنزير. هذا خطأ، هذا خطأ لا يدل، لأن كلمة اللحم في لغة العرب تشمل أمرين، لحمه وشحمه. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لعب بالمردشين فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودم. إذا حرم صلى الله عليه وسلم ملامسة الخنزير، ملامسة لحمه ودمه، وجعل الذي يلعب بالمردشين جعله في الإثم كحال من وضع يده في لحم خنزير ودم. إذا المردشير ما حكمه؟ حرام. ما هو المردشير؟ المردشير هو النرد، والنرد في لغة العرب ما يسمونه في هذا الزمان بلعبة الطاولة. لعبة ايه؟ الطاولة. ارجع لقاموس اللغة العربية الذي صدر من مجمع اللغة العربية وابحث فيه عن مادة النون والراء والدال، مادة نرد، تجد النرد يرسمون لك ايه؟ الطاولة. لعبة الطاولة دي موجودة في كثير من بيوت المسلمين وغير بيوت المسلمين. هذه اللعبة محرمة بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنردشير أصلها لعبة من ألعاب العدم، وردت على العرب، وشير الحسن يعني اللعبة الجميلة أو اللعبة الحسنة، النرد الجميل، لأنها معربة من غير لغة العرب. فالنردشير قيل بأنه كان ملكا من الملوك السابقين اخترع هذه اللعبة وجعل في كل زاوية ستة، هي ستة ولا أكثر، في كل خانة ستة. أنا بنقل من كلام الفقهاء لكن أنا يعني ما بعيد عنها، فأنا بسأل علشان تقنوني على الكلام اللي ذكره الفقهاء. جعلها في كل خانة ستة، مجموع 24. فيلعب بيها بالظهر، والدوائر الثانية دي مسود والأبيض، معروفة لعبة الطاولة، كانت محرمة بنص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى أن بعض العلماء حكم برد شهادة اللاعب بالنردشين سواء لعبها بقمار أو لم يلعبها بقمار، وظاهر السنة يدل على التحريم لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها لذاتها. وفي رواية أخرى قال من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. يبقى النرد مش مجرد الزهر، النرد هي نفس الايه؟ نفس اللعبة، ليس مجرد الايه؟ الزهر بتاعه. لكن النرد والنردشير إذا رجعت لقوانين اللغة بعضها فصل بأنها هذه اللعبة الموجودة الآن. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم اللاعب لهذه اللعبة سواء لعبها بقمار او بغير قمار جعلها في منزلة من وضع يده في لحم خنزير ودمه في الإثم، فدل ذلك على انه لا يجوز وضع اليدين في الخنزير ولا في دمه لكونه نجس. ولذلك في صحيح البخاري لما ينزل نبي الله عيسى بن مريم في آخر الزمان يكثر الصليب ويقتل الخنزير، ولو كان طاهرا يجوز بيعه وشراؤه لما جاز إسفاد المال، فلما قتله من غير فائدة علمنا أنه نجس. وغوث ودم حيض ولحم خنزير وفيما عدا ذلك خلاف. يعني بعد ان ذكر هذه الامور غائط الانسان وبوله قال في اشياء اخرى اختلف فيها العلماء، فيما عدا ذلك الذي ذكرته خلاف. والاصل الطهارة فلا ينقل عنها الا ناقد سفر، يبقى اقول لك الاصل الطهارة. مثل ايش الاشياء اللي اختلف فيها العلماء ولم يذكرها الشيخ؟ مثل الخمر اختلفوا فيها، فمن قائل بان الخمر محرمة وهي نجسة، ومن قائل انها محرمة ولكنها طاهرة وجعلها كثوب الحرير من رجل، ثوب الحرير محرم لكنه طاهر. هكذا هؤلاء قالوا الخمر محرمة بإجماع المسلمين ولكنها ايه؟ طاهرة عند هؤلاء. مثل الميتة، هل الميتة طاهرة ولا نجسة؟ ايضا اختلف فيها العلماء. سيأتي الكلام عن هذه الاشياء الخمر والميتة في مدى، فنقف حيث وقف معنا المصدر. طيب، ثم اصل لنا قاعدة جزاه الله خيرا، قال والاصل الطهارة فلا ينقل عنها الا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه او يقدم عليه. يقصد الامام الشوكاني رحمه الله اذا اختلف العلماء في شيء هل هو طاهر ام نجس، فالاصل اننا نحكم بانه طاهر حتى يثبت دليل قوي على ان هذا الشيء نجس. وما الدليل على ان الاصل في الاشياء الطهارة؟ شوف، قل لا اجد فيما اوحي الي محرما، لكن هذه الايه تدل على انه الاصل في الاشياء الحل، والطهارة من لوازم الحل، فكل طاهر حل اكله استلزم ان يكون طاهرا، وكل نجس حرم اكله. يبقى اذا قال بالنجاسة ترتب على النجاسة ايه؟ التحريم في الاكل، اما في غير الاكل فقد يحرم وهو طاهر، كما حرم على الرجل لبس الذهب والذهب طاهر، لكنه اذا حكم بالنجاسة استدللنا بحكم النجاسة على حكم ايه؟ تحريم الاكل. الكلام واضح؟ قال الله عز وجل خلق لكم ما في الارض جميعا منه. يبقى الاصل في الاشياء ايه؟ الطهارة والاباحة، والنجاسة حكم شرعي. فاذا اختلف العلماء في مسألة ولم يثبت دليل قوي صحيح يدل على النجاسة فالاصل الطهارة، ولذلك يعبر عنها الفقهاء بقاعدة وهي قولهم الاصل في الاعيان الطهارة. الاصل في الاعيان في العين الاشياء القائمة الاصل فيها ايه؟ الطهارة. اذا لا تتكلف اذا اتيت لموضع لتصلي فيه لا تتكلف في السؤال هل هذا الموضع نجس أم طاهر، عندك أولاد صغيرين ولا ما عندكوش، أنت لم يأمرك الله ورسوله بالتحري إلا في مواضع محسنة، إذا لا تتكلف، تصلي حيث أدركتك الصلاة، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. يبقى ما بديش بقى تاخذ عينة من التراب وتعمل عليه ايه فحص تشوف ريشته عاملة ايه. ولذلك بعض الناس بيعيب على اهل السنة الصلاة على الميت خارج الايه خارج المسجد، فمن ضمن عيبهم بيقولون ايه يا اخي انت بتصلي في الشارع، مين دراك الحتة دي طهرة ولا نجسة؟ نقول له يا مسكين جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. إذا الأصل في الأرض بدليل أنك إذا فقدت الماء وتريد أن تتيمم ماذا تفعل؟ تتيمم بالتراب لأن الأصل أنه طاهر، فلا تتكلف فيما لم تكلف به. نقف هنا والله سبحانه وتعالى أعلم، ودرسنا القادم إن شاء الله نبدأ بباب جديد. يبقى كده خدوا بالكم، انتهينا من أبواب المياه وانتهينا من فصل في أحكام إيه النجاسة. درسنا القادم إن شاء الله في كيف نطهر هذه النجاسة، هذا شيء نجس كيف أطهره، هذا درسنا إن شاء الله القادم، والله سبحانه وتعالى أعلم. وعلى فضلات البهائم روت في هذه البلاد كالجواليس والبقر، فهل تكون نجسة؟ يا أخي الكريم، الحاكم في اللغة كلام العرب بالمعنى الذي ثبت في لغة العرب قديما، أما ألفاظنا نحن هذه ألفاظ دخيلة، فقد نسمي نحن الشيء لا يجوز في اللغة أن يسمى به لأن هذه الألفاظ ليست أصل اللغة. يبقى إذا أردنا أن نفهم كلمة روث نفهمها إيه؟ بلغة العرب. لذلك قلت لك ارجع إلى لسان العرب لابن منظور وهو من الكتب المعتمدة في اللغة، تجد نقلا عن بعض أهل اللغة أن الروث هو رجيع الحمار والبغل والخيل، قال رجيع ما له حاكم، رجيع ما له حاكم، ولذلك قلنا ما عدا ذلك فاضل. فما تيجي تقول الان في بيتنا بيسموها كذا او بيسموا رجيع او فضلات البقر روث، ما زالت هذه الاشياء تباع في بلاد المسلمين، ولو كانت نجسة لما جاز بيعها وشراؤها، ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. هل على العملات الورقية زكاة حيث أنها ليست من الذهب والفضة؟ نعم عليها زكاة لأنهم اعتبروها بمنزلة الذهب والفضة، لأنها عملة الحياة وهي نقد الحياة في زماننا، كما أن الذهب والفضة كان هو النقد في زمانهم. إلا أن بعض العلماء لهم قول آخر، والمسألة فيها كلام كثير. هل الطاولة فقط هي المحرمة أم كل ما يدخل فيه الزهر؟ أنا ذكرت لك كنت في الدرس إيه؟ بعض إخواننا من طلاب العلم يظن أن كلمة النرد تشمل إيه؟ الظهر ذات نفسه، وهذا بخلاف ما ذكر في اللغة. كنا قديما نظن ان النرد يشمل الظهر الابيض هذا، فلما رجعنا الى كتب اللغة، وقد احلتك الان على قاموس اللغة العربية الصادر من مجمع اللغة العربية ان النرد هو الايه لعبة الطاولة، وقد رجعت الى كتب الفقه القديمة فوجدتهم يقولون النرد هي نفس هذه من ايه النعمة. اما مجرد الظهر في نعمة اخرى هذا يختلف، هذا يختلف. لكن نحن نقول النرجو في اللغة هو الايه نعمة الطولة. لكن لو خدت انت الظهر والعبت فيه في حاجة تانية هذا لا يطلق عليه في اللغة اسم الايه النرجو. لكن ينظر بقى اللعبة الثانية قد يكون فيها شيء محرم. نعم ايش الكتشين وخلاف اكتب نرجو منكم توضيح حديث الفرد مع ذكر الامثلة. حديث صاحب السؤال يقصد حديث الفرد يقصد غير المتواتر، يعني سؤال في المصطلح ولا انا مش عارف اعرف كلمة. طيب احنا ان شاء الله بعد رمضان هنعمل درس للعقيدة ودرس للمصطلح فصبر الجميل، لكن احنا عايزين نمشي دلوقتي في الفقه بحيث من هنا رمضان يكون الناس خدوا كمية وجرعة طيبة، لما ننتقل لدرس العقيدة يبقى نكون انتهينا من ايه من شيء مفيد في الفقه. فهيكون بعد كده في دروس درس للعقيدة ودرس للفقه ودرس للمصطلح ان يسر الله ذلك، فلا تستعجل. هذا اخونا بيسأل عن تخصيص صوم شعبان، سبق الكلام عليه، سبق الكلام عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، رواه ابو داود عن ابي هريرة باسناد جيد. اذا جاء نصف شعبان لا يجوز الصيام لغير معتاد، وما حجتك في هذا التفصيل؟ حجتي في هذا ما في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم او يومين الا رجل كان يصوم صوما فوافق صومه، يعني الا اذا جاء الصوم ايه عادة لك، اثنين وخميس مثلا، ثلاث ايام البيت كذا ما اشبه ذلك. اذا وصل الناس الى النصف من شعبان وجب ان يمسكوا الا لمن كان معتادا الصيام، هذا يصوم لا بأس به. اما ان يخص شعبان دون سائر الشهور هذا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا انتصف شعبان فلا تصوموا. يبقى هذا لغير المعتاد، والحديث الاخر الذي اجاز فيه الصيام قبل رمضان بيوم او يومين هذا اجازه لمن وافق صومه. شوف الا رجل كان يصوم، ها كان يصوم، يبقى من عادته الايه من عادته الصوم. واضح المسألة؟ يبقى اذا كان من عادتك ان تصوم فصم ولو قبل رمضان بيوم او يومين، واما اذا ما كان من عادتك الصيام ووصلت الى نصف شعبان نقول لك ايه امسك ولا تصم. الكلام واضح؟ نحمده ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تنبيه على شيء وقع الآن في المسجد. الحمد لله احنا متعودين في المسجد هنا من فضل الله اننا لا نصلي بين الاعمدة، والحمد لله هذا الامر بينته وجرينا عليه بفضل الله من زمن. ولاحظت الان في صلاة المغرب ان بعض الاخوة صلوا بين العمودين، هذا خطأ. فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بين السوالم، لأن معنى هذا انقطاع الصفوف، فلا يجوز الصلاة بين الأعمدة إلا إذا دعت إليها ضرورة كصلاة الجمعة أو ما أشبه ذلك، هنا من باب الضرورات نعم، لكن ما دام في المسجد متسع فلا يجوز أن نصلي بين الأعمدة. وعلى هذا نص كثير من الأئمة رحمه الله. أما إذا أراد الإنسان أن يصلي السنة فله ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح صلى بين العمودين في بيت الكعبة، هذا للمنفرد. وأما الجماعة فلا يجوز أن يصلوا بين العمودين، لأنه ثبت النهي عن ذلك في السنة الصحيحة، ونص على ذلك الأئمة، ثم بعد ذلك هذا فيه قطع للصفوف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. هذا للتنبيه، وأسأل الله التوفيق لنا ولكم. طيب، سنختم اليوم إن شاء الله فصل أحكام النجاسة. احنا كنا انتهينا من أحكام الايه؟ المياه. ثم بدأنا في فصل في أحكام النجاسات، وبدأنا نعدد النجاسات. اليوم إن شاء الله نختم هذا الباب، ثم ندخل بابا جديدا في الدرس القادم. انتهينا من قول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، حيث قال: فصل في أحكام النجاسات. قال رحمه الله تعالى: والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا وبوله، إلا الذكر الرضيع ولعاب كلب وروث ودم حيض ولحم خنزير، وفيما عدا ذلك خلاف. والأصل الطهارة، فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه. وصلنا إلى فين؟ ودم حيض عليكم. وصلنا إلى قول الشيخ: ودم حيض، أي ومن أنواع النجاسة دم الحيض. طيب، وتكلمنا عن نجاسة الكلب في الدرس الماضي، والروث الرواث البهائم واو الأخير. وقلنا أن معنى كلمة روث من حضر الدرس، نعم، روث ليس رش، روث راء واو تاء، أيوة، رجيع، رجيع الخيل أو البقر، عفوا الخيل أو الإبل أو الحمار. وفي أيوة، معلش أخواني معلش، الشيخ يصيب ويخطئ وكل الناس يؤخذ ويرد عليه، تمام. وقلنا أن الروث الخيل والحمار والبغل. والحجة عندنا في هذا لغة العرب، فقد ذكر ابن منظور في لسان العرب في قاموس، وهذا من القواميس المعتمدة التي عليها الاعتماد في معرفة الألفاظ الغريبة. ذكر ابن منظور في لسان العرب عن أهل اللغة أن الروث والروث ما كان من رجيع خيل أو بغل أو حمار. بناء على هذا قلنا بطهارة جميع الأبوال والأجبال استثناء، أو إن باستثناء رجيع البغل الحمار والخيل والبغال. وبينا تفصيل العلماء، وتكلمنا عن قضية نجاسة الكلب وأنه لا يجوز أكله، والحجة في عدم جواز الأكل ما هو أو ما هي؟ أحسن، الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذي ناب من السباع فهو حرام. واعترضنا على الشيخ الغزالي رحمه الله عندما ذكر في بعض كتبه، قال رحمه الله: أنني أنهى الذين يذهبون إلى كوريا أو ما ذكر أو ما غير ذلك من البلاد، وهذا الكلام قرأته بنفسي للشيخ رحمه الله، قال: لا ينهون الناس عن أكل الكلاب، قال: لأنه لا يوجد عندنا نص صريح في تحريم أكله. وهذا غلط وخطأ، وإن كان قال بهذا القول بعض الفقهاء، ففي مذهب المالكية كرهوا أكل الكلب وأجازوا أكله. يعني الشيخ الغزالي المعاصر لم ينفرد بهذا القول، قال به بعض العلماء، لكنه قول باطل. قاله من قاله؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على نجاسة الكلب، حيث قال طهور إناء أحدكم إذا ولد فيه الكلب أن يغسله، فدل على أن الكلب نجس. مع قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أو في الحديث الصحيح كل ذناب من السباع فهو حرام. لذلك فإن الشافعية وأبا حنيفة وأحمد وجماهير السلف والخلف على تحريم أكل الإيه؟ الكلب، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وفي الحديث إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وكل يؤخذ ويرد عليه، والحجة في الآثار والسنة. نعم، نبدأ اليوم إن شاء الله بدرسنا الجديد. قال: والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا، وبوله إلا الذكر الرضيع ولعاب كلب ورلط ودم حيض. لا نزاع بين أئمتنا وعلمائنا، لا نزاع بين أهل الحديث وأهل السنة عموما أن دم الحيض نجس، مثل نزاع، بل هو من الأمور التي تواترت أقوال العلماء على نجاسته، ولا أعلم قائلا قال بطهارة دم الحيض، بخلاف الدماء الأخرى سنتكلم عليها إن شاء الله. لكن دم الحيض لا خلاف بين العلماء في أنه نجس، هذا ما في خلاف، ولأن الأمر واضح لن نقيم بذكر الأدلة على النجاسة، لكن نذكر من أقوى الأحاديث في نجاسة دم الحيض ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمة الله عليهما في الصحيحين من حديث أسماء رضي الله عنها أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقالت: يا رسول الله، إحدانا يصيب ثوبها دم الحيض، ما تصنع فيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تقرصه بالماء، أو قال ثم تقرصه ثم ترشه بالماء ثم لتصل فيه. فذكر ثلاثة أشياء: الحف والقرص والرش، ثم رتب على ذلك ثم لتصل فيه. هذا الحديث في الصحيحين من أقوى الأدلة على نجاسة دم الحيض، حيث شدد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بحثه وقرصه ورشه. وفي أحاديث أخرى صحيحة أيضا أمر بأمور زائدة على هذه الأشياء: الحق أن تسركه وهو جاف، كما قالت أمنا في صحيح مسلم أمنا عائشة: كنت أحك مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بظفري. فالحق أو الحق هو أن تتركه وهو جاف بأبطاله، والقرص أن تغسله وتتركه بالماء بأطراف أصابعه ثم بعد ذلك ترشه بالماء. وهذه من الأشياء عددها رسول الله صلى الله عليه وسلم مبالغة في تطهير دم الحيض، وكثير من النساء يختلط عليها دم الحيض مع دم الاستحاضة. دم الاستحاضة نجيس يصيب المرأة في غير أيام دورتها الشهرية، وهذا له أحكام مختلفة مثل الآن بسبب الكلام فيه، سيأتي الكلام فيه إن شاء الله. لكن دم الحيض حدد له رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصافا، فقال: فإذا كانت الحيضة فدع الصلاة. ثم وصف الدم فقال: فإن دم الحيض أسود يعرف. وفي نص آخر: أسود يعرف. يعرف أي يعرفه بالناس، يعرف أي له رائحة كريهة. الكلام واضح؟ فدم الحيض أسود يميل إلى السوداد، لكن نظيف المرأة هو دم أحمر. هذا دم النظيف الذي يخرج من رحم المرأة لمرض، وهذا أحكامه تختلف تماما عن أحكام الحيض. ففي دم النظيف المرأة تصلي وتصوم إلى آخره، وفي دم الحيض تنقطع المرأة عن الصلاة وعن الصوم إلى آخره. وسنتكلم عن الأحكام التي تنبني على دم الحيض، لكن الذي نريد أن نثبته اليوم أن دم الحيض إيه؟ نجس، وهذا الحمد لله لا نزاع فيه. ولشدة دم الحيض فإنه لا يكاد يزول أثره حتى لو غسل، لأنه يميل إلى السوداد وهو سخين، ليس دما كما يقال خفيف، وإنما متناسك أسود سخين فيه مزوجا، ولذلك قل أن يذهب أثر. ولذا جاء في بعض الروايات عند الإمام أحمد والترمذي وغيرهما بإسناد جيد قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. يعني إذا بذلت ما أمكنك من تطهير الدم بالغسل والحث والقرص، ثم بعد ذلك بقي أثر لا يضرك، لأن الأثر هنا يصعب عادة أن يزول بالكلية، فلذا خفف الشرع فيه لعدم إمكان إزالته بالكلية. ولكن إذا أمكن بما وصل إليه الناس في هذا الزمن من الأمور التي خلقها الله أن يزال بالكلية مع الأثر، فينبغي أن يفعل ذلك بقدر الإمكان، بقدر الإمكان، وما عجزنا عنه فيأتي عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: يكفيك الماء ولا يضرك أثر. لكن العلماء اختلفوا في كيفية تطهير دم الحيض، فقال بعض علمائنا: يكفي فيه الغسل لقوله يكفيك الماء، ولم يأمرها بأمر زائد. وقال بعض أهل العلم: بل يجب عليها أن تفعل أكثر من ذلك، فتحط وتطرس وتنضح وإلى آخره. المقصود أنها تبالغ في إزالة دم الحيض. أما الأحكام المترتبة على دم الحيض فسنرجع الكلام عليها تبعا للمؤلف رحمه الله، فإنه جعل لها بابا في أبواب كيفية تطهير النجاسة. هل الدماء الأخرى بخلاف دم الحيض كدم الآدمي ودم الحيوانات وغير ذلك، هل هذه الدماء حكمها كدم الحيض؟ انتو دخلتوا دلوقتي صلوا ركعتين. هل هذه الدماء التي بخلاف دم الحيض، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة في صحيح البخاري، فدخل بعض الصحابة وجلس فقطع خطبته وقال: هل صليت الركعتين؟ قال: لا. قال: قم فايه فصل الركعة. هل هذه الدماء نجسة كدم الحيض؟ أم أنها تخالفه؟ ذكر الإمام أحمد قال لم يختلف المسلمون في الدم، وذكر الإمام النووي إجماع العلماء على نجاسة الدماء كلها، دم الحيض وغيره، وذكر ابن المنذر وابن تيمية وغير هؤلاء ذكروا أن الدماء كلها نجسة، وقالوا إنما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم على دم الحيض بالنجاسة لكونه دما، فأجروا على ذلك كل الدماء. ولكنهم اختلفوا في القليل من الدماء، فبعضهم تسامح في القليل من الدم واختلفوا في مقدار القليل، وادعى بعضهم او ذكر بعض اهل العلم الخلاف في الدم، فقالوا ان الدم طاهر الا دم الحيض، واستدلوا ببعض الاثار، فمن ذلك انهم استدلوا ان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ذبح جزورا وتلطخ بدمه ثم صلى بثوبه وعليه الدم، وذكروا بعض الاثار عن الصحابة انهم كان اذا خرج دم احدهم في الصلاة مسح دمه بيده واستمر في صلاته. وحقيقة لا يوجد دليل صريح على ان الدماء نجسة الا دم الحيض، فان صح الاجماع وجب العمل به، وحكمنا ان الدماء كلها نجسة، وان لم يصح الاجماع وفي القلب منه شيء، في القلب من دعوى الاجماع شيء، فاذا لم يصح الاجماع فالاصل ان نقف مع النص ونقول بطهارة الدماء الا دم الحيض لانه ورد فيه النص. وهذا رأي الشوكاني، رأي هذا العالم الذي نحن نشرح متنه، ونصره في زمننا الشيخ الألباني، وعدوا هذه الفتوى من غرائب فتاوى الشيخ كما عدوها للشوكاني من غرائبه. على كل حال ان ثبت الاجماع وجب القول به، لكن في القلب منه شيء، والاحوط ان تتجنب الدماء كلها، الاحوط ان تتجنب الدماء كلها. واما التحقيق فاننا لم نجد نصا صريحا يدل على نجاسة الدم. على كل حال المسألة تحتاج الى نظر وبحث، واذا لم يتبين الامر فينبغي على طالب العلم ان يبقى مع جماهير اهل العلم، ولذلك اضطر بعض اخواننا من طلبة العلم ان يؤلف كتابا في الرد على فضيلة الشيخ الألباني اسماه كشف الهم في بيان نجاسة الدم، ورد على الشيخ الألباني في هذا الكتاب فجزاه الله خيرا. ينبني على القول بنجاسة الدم انه لا يجوز الصلاة فيه. انتبه الان، هذا الحديث الذي ذكرته في الصحيحين قال تحطه ثم تقرصه ثم ترشه ثم تصلي فيه، ماذا فهمنا من هذا الترتيب؟ ماذا فهمنا من قوله ثم تصلي فيه وفي رواية ثم لتصلي فيه؟ أنه لا يجوز شرعا الصلاة في الثوب النجس، لأنه لما كان دم الحيض نجسا رتب الصلاة بعد أن يطهر، ولذلك هناك قال ربنا وثيابك فطهر. إذا لا يجوز شرعا أن تصلي في الثوب الإيه النجس، لا سيما إذا كان بدم الحيض، كذلك إذا كان فيه بول أو غير ذلك من النجاسة. لذلك أنتم تذكرون الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فخلع عليه وهو في الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم، فلما فرغ قال ما لما خلعتم نعالكم؟ قال يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. قال إنما خلعتهما لأن جبريل أخبرني أن بهما قبرا. إذن فيها نجاسة أو كما قال الصحابي. فلما جاء جبريل وأخبره بوجود نجاسة في نعليه خلع نعليه عليه الصلاة والسلام. إذا لا يجوز أن تصلي في ثوب فيه نجاسة. فإن صليت في ثوب فيه نجاسة وأنت لا تدري، صليت في ثوب ثم بعد أن فرغت من الصلاة وجدت نجاسة، فاختلف العلماء، فذهبت طائفة من العلماء قالوا أجزأتك صلاتك، الصلاة صحيح، وقالت طائفة أخرى من العلماء استأنفت الصلاة، تعيد ليه؟ تعيد الصلاة. والصحيح أن الصلاة صحيحة، فقد صلى عمر رضي الله عنه وفي ثوبه دم، ولما جلد الإمام أحمد ونزفت الدماء من جسده صلى بثوبه وفيه دم، فقالوا له تصلي وفي ثوبك دم، فاحتج الإمام أحمد وقال صلى عمر وجرحه يتعب دما. فالصلاة صحيح، لأننا نقول أن طهارة الثوب من واجبات الصلاة، ولكن ليس من شروط صحة الصلاة، وسنتكلم إن شاء الله هناك في كتاب الصلاة هل طهارة الثوب من واجبات الصلاة أم من شروط صحة الصلاة. إذا قلنا من واجبات الصلاة، إذا صلى بثوب النجس الصلاة صحيحة وهو آثم إذا كان يعلم، وإذا كان جاهلا فلا شيء عليه. وأما إذا قلنا أن طهارة الثوب من شروط صحة الصلاة، يبقى نحكم أن الصلاة باطلة. سنتكلم عن هذا إن شاء الله فيما بعد. طيب، هذا ما يتعلق بالدم. واتفق العلماء على أن القليل من الدم مع اختلافهم في مقدار القليل لا بأس به، كالنقطة والنقطتين قالوا لا بأس به، أما الكثير هذا الذي قالوا بنجاسة. واستثنى من ذلك دم الضيء عن اللحم، فثبت عن أمنا عائشة قالت كنا نأكل اللحم والدم على القدر خطوط. إذا ذبحت أنت ذبيحة لا شك أنه يبقى شيء من أثر الدم، هذا الدم رخص فيه لأنه يشق على الناس أن يفصلوه عن اللحم. كذلك استثنوا من الدم دم الطحال والكبد، أحل لنا ميتتان السمك والجراد، أحل لنا ميتتان ودمان. الميتتان السمك والجراد، ودمان الكبد والطحال. أصل الكبد إيه؟ دم متجمد، هذا حلال. ولذلك الله جل وعلا حرم أكل الدم أو شرب الدم. إلا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا، طيب ها، أو دما مسفوحا. ما هو الدم المسفوح؟ الدم السائل. الدم الايه؟ السائل. او دما مسفوحا، او لحم خنزير، او لحم خنزير فانه رجس، او فسقا اذل لغير الله. دي الشاهد انه ذكر الدم الايه؟ المسفوح، ليحل لنا الدم الموجود فين؟ في الذبيحة، وليحل لنا غيره. يبقى الدم الموجود في الذبيحة ليس من الدم الايه؟ المسفوح. نعم، هذا هو الدم المسفوح، الدم السائل الذي يسيل عند ايه؟ عند الذكر. فبعد ان يسيل ما بقي في العروق ليس بدم مسفوح. ولذلك لو ان الله حرم الدم مطلقا ولم يقيد المسفوح اصبحت الذبائح محرمة علينا. ليه؟ لانك يستحيل ان تأكلها الا بالدم. فلذلك هنا جاءت فائدة ذكر الايه؟ المسفوح، يعني المصبوب. الكلام واضح؟ طيب، اذا هذه من المستثنات، الكذب، الطحال، هذه من الدماء، هذه من الدماء التي احلت لنا. ومن ناحية تصحيح الحديث فقد اختلف الرواة في هذا الحديث احل لنا وقفا ورفعا، فرواه بعضهم موقوفا من قول ابن عمر ولم يذكر انه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم رواه من قول النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. فبعض علماء الحديث ضعف هذا الحديث لان بعض الثقات اوقفوه على ابن عمر، وبعضهم قواه لان بعضهم رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. وسواء كان موقوفا من قول ابن عمر او من قول النبي صلى الله عليه وسلم فالحكم واحد لقوله احل لنا. فان كان القائل ابن عمر يبقى من الذي احل لهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وان كان القائل رسول الله فقد احل الله له. الكلام واضح؟ ايوه. نعم نعم، موقوف له حكم الرفع، موقوف له حكم الرفع، يعني هو من قول ابن عمر على كلام الحفاظ الذين ضعفوه من قول النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا من قول ابن عمر من اين اخذه؟ احل لنا. هذا موقوف لفظا مرفوع حكما، اي ان ابن عمر تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يضرنا خلاف المحدثين بهذا التفصيل. واضح؟ كذلك مما يتعلق في الدم انه يحرم بيع الدم، فقد ثبت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم، فلا يجوز بيع ايه؟ الدم. ويجوز التبرع به على سبيل الهبة، لا بأس. اذا وجدت مريضا واحتاج الى دم من دمك لا بأس، اما ان تبيع دمك فلا يجوز. فلا يجوز شرعا بيع الدماء، لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع الدم. الكلام واضح؟ طيب، ومن عجز عن ازالة الدم من جسده وهو مريض سقط عنه شرعا الوجوب، يصلي بدمه وان كان مريضا، فلا تبع الصلاة لوجود الدم. ان استطعت ان تزيل الدم فازله، وان لم تستطع فصل به كما امكنك. فإن المرأة المستحاضة التي كان ينزل عليها دم المرض أتت النبي صلى الله عليه وسلم وشكت له أن الدم يستمر بها، فأمرها أن تصلي وأن تلتزم وأن تضع على فتحة الفرج ما يسد بقدر الإمكان شيئا من الدماء، لكنك لا تترك الصلاة وتقول لا تجوز الصلاة بالدم. إذا تلاشى الله لا قدر الله علينا وعليك، إذا ابتلى الله عبدا بمرض فيه شيء من الدماء وتلوث ثوبة فصل كما أنت إن استطعت أن تزيل فزل ما استطعت، أو فأزل ما استطعت وصل كما أنت. أيوه. هذا ما يتعلق في أحكام الدماء. قال ولحم خنزير، أي ومن النجاسات نجاسة لحم الخنزير. وجمهور العلماء على أن لحم الخنزير نجس استنادا لقول الله جل وعلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رذ يعني نجس. والضمير في قوله فإنه اختلف أهل اللغة، إذا ذكرت أشياء متعددة ثم جاء بعدها ضمير فهل يعود على جميع ما ذكر أو يعود على آخر ما ذكر؟ وسواء قلنا أن المراد بقوله فإنه رجس كل ما ذكر أو قلنا فإنه رجس أي لحم الخنزير، فالأمر بالنسبة للخنزير سيان، لأنه إما أن يدخل فإنه في المجموع وإما أن يعود الضمير على إيه؟ على أقرب مذكور كما يقول بعض أهل اللغة، فيكون الضمير فإنه أي فإن لحم الخنزير نجس، يبقى الخنزير على كلا الضميرين داخل فين؟ داخل في النجاسة. فإنه رجس أي فإن لحم الخنزير رجس، أو على القول الثاني للمفسرين فإنه أي فإن الشيء المذكور فيما مضى كله رجس. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنردفين فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. وفي رواية بدل صبغ غمس في غير مسلم فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. هذا الحديث فيه فوائد، أولها القول بنجاسة الخنزير لحما وشحما. فإن قال قائل وقد قال هذا بعضهم إن الله ذكر اللحم ولم يذكر الشحم، نقول فإن العربية إذا سمع كلمة اللحم يفهم بداهة أنها تشمل الشحم أيضا، فلو أني أعطيت ثمانا وقلت لك اشتري لي كذا وكذا لحمة فأتيت معه ببعض الدهن صح الشراء والبيع أم لم يصح؟ صح، لأن اللحم في اللغة يشمل الايه؟ الشحم مع اللحم. فلا يصح أن يقول قائل كما قال بعضهم أن دهن الخنزير حلال، ولذلك يتعالجون به في بعض الأمراض يتعالجون بدهن الخنزير. هذا خطأ، هذا خطأ لا يدل، لأن كلمة اللحم في لغة العرب تشمل الأمرين لحمه وشحمه. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لعب بالمردشين فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودم. إذا حرم صلى الله عليه وسلم ملامسة الخنزير، ملامسة لحمه ودمه، وجعل الذي يلعب بالنردفين جعله في الإثم كحال من وضع يده في لحم خنزير ودمه. إذا النردفين ما حكمه؟ حرام. ما هو النردفين؟ النردفين هو النرد، والنرد في لغة العرب ما يسمونه في هذا الزمان بمعدة الطاولة. معدة ايه؟ الطاولة. ارجع لقاموس اللغة العربية الذي صدر من مجمع اللغة العربية وابحث فيه عن مادة النون والراء والدال، مادة نرد، تجد النرد يرسمون لك ايه؟ الطاولة. لعبة الطاولة دي موجودة في كثير من بيوت المسلمين وغير بيوت المسلمين. هذه اللعبة محرمة بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنردة أصلها لعبة من ألعاب العدم، وردت على العرب وشير الحسن، يعني اللعبة الجميلة أو اللعبة الحسنة، النرد الجميل، لأنها معربة من غير لغة العرب. فالنرد شير قيل بأنه كان ملكا من الملوك السابقين اخترع هذه اللعبة، وجعل في كل زاوية ستة، هي ستة ولا أكثر، في كل خانة ستة. أنا بنقل من كلام الفقهاء، لكن أنا يعني ما بعيد عنها، فأنا بسأل علشان تقنوني على الكلام اللي ذكره الفقهاء. جعلها في كل خانة ستة، مجموع 24. فيلعب بيها بالظهر، و الدوائر الثانية دي مسود والأبيض، ما عادت لعبة الطاولة. هذه محرمة بنص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى أن بعض العلماء حكم برد شهادة اللاعب بالنردفين، سواء لعبها بقمار أو لم يلعبها بقمار، وظاهر السنة يدل على التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها لذاتها. وفي رواية أخرى قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. يبقى النرد مش مجرد الزهر، النرد هي نفس الايه؟ نفس اللعبة، ليس مجرد الايه؟ الزهر بتاعه. لكن النرد والنرد شير، إذا رجعت لقوانين اللغة بعضها فصل بأنها هذه اللعبة الموجودة الآن. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم اللاعب لهذه اللعبة، سواء لعبها بقمار أو بغير قمار، جعلها في منزلة من وضع يده في لحم خنزير ودمه في الإثم. فدل ذلك على أنه لا يجوز وضع اليدين في الخنزير ولا في دمه لكونه نجس. ولذلك في صحيح البخاري لما ينزل نبي الله عيسى بن مريم في آخر الزمان يكثر الصليب ويقتل الخنزير، ولو كان طاهرا يجوز بيعه وشراؤه لما جاز إفساد المال، فلما قتله من غير فائدة علمنا أنه نجس. وروث ودم حيض ولحم خنزير وفيما عدا ذلك خلاف. يعني بعد أن ذكر هذه الأمور، رائث الإنسان وبول و قال في أشياء أخرى اختلف فيها العلماء، فيما عدا ذلك الذي ذكرته خلاف. والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقض سفر. يبقى إيه لك الأصل الطهارة؟ مثل إيش الأشياء اللي اختلف فيها العلماء ولم يذكرها الشيخ؟ مثل الخمر اختلفوا فيها، فمن قائل بأن الخمر محرمة وهي نجسة، ومن قائل أنها محرمة ولكنها طاهرة، وجعلها كثوب الحرير من رجل، ثوب الحرير محرم لكنه طاهر. هكذا هؤلاء قالوا الخمر محرمة بإجماع المسلمين ولكنها إيه؟ طاهرة عند هؤلاء. مثل الميتة، هل الميتة طاهرة ولا نجسة؟ أيضا اختلف فيها العلماء. سيأتي الكلام عن هذه الأشياء الخمر والميتة في مدى، فنقف حيث وقف معنا المصطفى. طيب، ثم أصل لنا قاعدة جزاه الله خيرا، قال والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه. يقصد الإمام الشوكاني رحمه الله إذا اختلف العلماء في شيء هل هو طاهر أم نجس، فالأصل أننا نحكم بأنه طاهر حتى يثبت دليل قوي على أن هذا الشيء نجس. وما الدليل على أن الأصل في الأشياء الطهارة؟ أيوة، شوف، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، لكن هذه الآية تدل على أنه الأصل في الأشياء الحل، والطهارة من لوازم الحل، فكل طاهر حل أكله استلزم أن يكون طاهرا، وكل نجس حرم أكله. يبقى إذا قال بالنجاسة ترتب على النجاسة إيه؟ التحريم في الأكل، أما في غير الأكل فقد يحرم وهو طاهر، كما حرم على الرجل لبس الذهب والذهب طاهر، لكنه إذا حكم بالنجاسة استدللنا بحكم النجاسة على حكم إيه؟ تحريم الأكل. الكلام واضح؟ قال الله عز وجل خلق لكم ما في الأرض جميعا منه. يبقى الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، والنجاسة حكم شرعي. فإذا اختلف العلماء في مسألة ولم يثبت دليل قوي صحيح يدل على النجاسة فالأصل الطهارة، ولذلك يعبر عنها الفقهاء بقاعدة وهي قولهم الأصل في الأعيان الطهارة. الأصل في الأعيان في العين الأشياء القائمة الأصل فيها إيه؟ الطهارة. إذا لا تتكلف، إذا أتيت لموضع لتصلي فيه لا تتكلف في السؤال هل هذا الموضع نجس أم طاهر؟ عندك أولاد صغيرين ولا ما عندكوش؟ أنت لم يأمرك الله ورسوله بالتحري إلا في مواضع معينة، إذا لا تتكلف، تصلي حيث أدركتك الصلاة، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. يبقى ما بديش بقى تاخد عينة من التراب وتعمل عليه إيه؟ فحص، تشوف رشته عاملة إيه؟ لا. ولذلك بعض الناس بيعيب على اهل السنة الصلاة على الميت خارج الايه؟ خارج المسجد. فمن ضمن عيبهم يقولون ايه؟ يا اخي انت بتصلي في الشارع، مين دراك الحتة دي طهرة ولا نجسة؟ يقول له يا مسكين جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. اذا الاصل في الارض بدليل انك اذا فقدت الماء وتريد أن تتيمم ماذا تفعل؟ تتيمم بالتراب، لأن الأصل أنه طاهر، فلا تتكلف فيما لم تكلف به. نقف هنا والله سبحانه وتعالى أعلم. ودرسنا القادم إن شاء الله نبدأ بباب جديد. يبقى كده خدوا بالكم، انتهينا من أبواب المياه وانتهينا من فصل في أحكام النجاسة. درسنا القادم إن شاء الله في كيف نطهر هذه النجاسة، هذا شيء نجس كيف أطهره، هذا درسنا إن شاء الله القادم، والله سبحانه وتعالى أعلم. وعلى فضلات البهائم روت في هذه البلاد كالجواليس والبقر، فهل تكون نجسة يا أخي الكريم؟ الحاكم في اللغة كلام العرب بالمعنى الذي ثبت في لغة العرب قديما، أما ألفاظنا نحن هذه ألفاظ دخيلة، فقد نسمي نحن الشيء لا يجوز في اللغة أن يسمى به، لأن هذه ألفاظ ليست أصل اللغة. يبقى إذا أردنا أن نفهم كلمة روث نفهمها إيه؟ بلغة العرب. لذلك قلت لك ارجع إلى لسان العرب لابن منظور، وهو من الكتب المعتمدة في اللغة، تجد نقلا عن بعض أهل اللغة أن الروث هو رجيع الحمار والبغل والخيل. قال رجيع ما له حافر، رجيع ما له حافر، ولذلك إنما عدا ذلك طاهر. فما تجي تقول الآن في بيتنا بيسموها كذا أو بيسموا رجيع أو فضلات البقر روث، ما زالت هذه الأشياء تباع في بلاد المسلمين، ولو كانت نجسة لما جاز بيعها وشراؤها. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. هل على العملات الورقية زكاة حيث أنها ليست من الذهب والفضة؟ نعم عليها زكاة، لأنهم اعتبروها بمنزلة الذهب والفضة، لأنها عملة الحياة، وهي نقد الحياة في زماننا، كما أن الذهب والفضة كان هو النقد في زمانه. إلا أن بعض العلماء لهم قول آخر، والمسألة فيها كلام كثير. هل الطاولة فقط هي المحرمة أم كل ما يدخل فيه الزهر؟ أنا ذكرت لك أنت في الدرس إيه؟ بعض إخواننا من طلاب العلم يظن أن كلمة النرد تشمل إيه؟ الزهر ذات نفسه، وهذا بخلاف ما ذكر في اللغة. كنا قديما نظن أن النرد يشمل الظهر الأبيض هذا، فلما رجعنا إلى كتب اللغة، وقد أحلتك الآن على قاموس اللغة العربية الصادر من مجمع اللغة العربية، أن النرد هو الإيه؟ لعبة الطاولة. وقد رجعت إلى كتب الفقه القديمة فوجدتهم يقولون النرد هي نفس هذه الإيه؟ اللعبة. أما مجرد الظهر في لعبة أخرى هذا يختلف، هذا يختلف، لكن نحن نقول النرد في اللغة هو الايه؟ لعبة الطاولة. لكن لو خدت انت الظهر ولعبت فيه حاجة تانية هذا لا يطلق عليه في اللغة اسم الايه؟ النرد. لكن ينظر بقى اللعبة التانية قد يكون فيها شيء محرم. نعم ايش؟ الكوتشينه وخلافه اكتب. نرجو منكم توضيح حديث الفرد مع ذكر الامثله. حديث صاحب السؤال يقصد حديث الفرد يقصد غير المتواتر، يعني سؤال في المصطلح ولا انا مش عارف اعرف كلمه. طيب احنا ان شاء الله بعد رمضان هنعمل درس للعقيده ودرس للمصطلح فصبر الجميع، لكن احنا عايزين نمشي دلوقتي في الفقه بحيث من هنا رمضان يكون الناس خدوا كمية وجرعة طيبة، لما ننتقل لدرس العقيدة يبقى نكون انتهينا من ايه؟ من شيء مفيد في الفقه، فهيكون بعد كده في دروس، درس للعقيدة ودرس للفقه ودرس للمصطلح إن يسر الله ذلك. فلا تستعجل. هذا أخونا بيسأل عن تخصيص صوم شعبان، سبق الكلام عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، رواه أبو داود عن أبي هريرة بإسناد جيد. إذا جاء نصف شعبان لا يجوز الصيام لغير معتاد، وما حجتك في هذا التفصيل؟ حجتي في هذا ما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فوافق صومه، يعني إلا إذا جاء الصوم إيه عادة لك، اثنين وخميس مثلا، ثلاثة أيام البيت كذا، ما أشبه ذلك. إذن إذا وصل الناس إلى النصف من شعبان وجب أن يمسكوا إلا لمن كان معتادا الصيام، هذا يصوم لا بأس به. أما أن يخص شعبان دون سائر الشهور هذا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. يبقى هذا لغير المعتاد، والحديث الآخر الذي أجاز فيه الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين هذا أجازه لمن وافق صومه. شوف إلا رجل كان يصوم، ها كان يصوم، يبقى من عادته إيه؟ من عادته الصوم. واضح المسألة؟ يبقى إذا كان من عادتك أن تصوم فصم ولو قبل رمضان بيوم أو يومين. وأما إذا ما كان من عادتك الصيام ووصلت إلى نصف شعبان نقول لك إيه؟ أمسك ولا تصوم. الكلام واضح؟